السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصلي على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصلي على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصلي على سطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصلي اللهم على أمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ورد عن أهل بيت النبوة سلام الله تعالى عليهم حديث قدسي يدور حول نعم قد لا يلتفت إليها الإنسان في حياته، وهي نعم ثلاث، إذ ورد عنهم: إن الله تبارك وتعالى يقول: ابن آدم، تطولت عليك بثلاث، أي أنعمت عليك بثلاث. أولاً، سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك. ثانياً، وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدم خيراً. ثالثاً، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا. النعمة الأولى الستر. الله تعالى ستر على الناس، نفعل المعاصي والآثام ولا يعلم بها الناس، ولو علم الناس بمعاصي بعضهم البعض لتغيرت العلاقات الاجتماعية. في نص مشهور: لو تكاشفتم لما تدافنتم. هلا واحد بين ظاهره حسن، مؤمن، متدين، صالح، وقد يكون في الخفاء يفعل ما يصلب لأجله أمام الناس، يفعل ما لو علمه الناس لنفوه من المجتمع، يفعل ما لو علم به الناس لهتكوه. الله تعالى ستر عليه، وستر عليه سترا قد يكون مواكبا بتدخل إلهي خاص، لأن الله تعالى أراد أن تسير الحياة الاجتماعية على أساس الستر. من سياسة الله في عباده الستر، لذلك أحب لنا الستر، أن نستر على بعضنا البعض. قد واحد يطلع على سر من أسرار أخيه، من أسرار الآخر، أمرنا الله تعالى بالستر. ورد في الحديث النبوي الشريف: من ستر مسلما ستره الله عز وجل في الدنيا، ستره في الدنيا. في معادلة بيني بالروايات: استر الله بيستر عليك، افضح الله بيفضحك. هاي معادلة نقرأها في هذه الرواية ونقرأها في رواية نبوية أخرى: لا تذم المسلمين ولا تتبع عوراتهم، ولا تتبع عوراتهم. لأنه في بعض الناس هني بيفوتوا على التفصيل، هني بدوا يفتحوا له التليفون، بدهم يشوفوا الرسائل، بدهم يشوفوا شو حاكين معه وشو جاي. وقد يعتقد البعض بأنه من خلال ذلك يحافظ عليه، ولكن لا، بالإسلام هذا بيسموه بالعالم حفظ الخصوصية. الإسلام أكد على حفظ الخصوصية، في خصوصيات مفروض الواحد أن لا يطلع. واحد قد يكون قاعد أنت وياه وحامل تليفون، مين قال أنه يجوز أن تنظر إلى هاتفه إذا مكتوب شيء أو في صورة بدون إذن منه؟ قد يكون ذلك سرا من أسراره. حتى بالنسبة للزوج والزوجة، إنه الزوجة يعني فيها تفتح تليفون زوجها بدون إذنه، أو هو يفتح تليفونها الخاص بدون إذنها، هذا يتعلق بخصوصية في الحياة الاجتماعية. إذا ستر الإنسان على الآخر، افترضنا تعرف، القاعدة الأساسية: ولا تتبعوا عوراتهم، ما تمشوا باتباع العيوب. ليش واحد بده يقلق حاله؟ ما مرات واحد هو الذي يأتي بوجع الرأس إلى نفسه. شغلات بتضلها مستورة بتمشي، في أمور بتمشي، بكون خطأ، بكون مشكلة، تتبعها قد يؤدي إلى تأزيم. مش كل شيء تتبعه صح، في أمور مفروض أنه يستر عليها وتمشي، والله سبحانه وتعالى بعدين يتوب على الناس. ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله تعالى عورته يفضحه ولو في بيته. يفضحه، من تتبع عورات الآخرين مصيره الفضح في الدنيا، من ستر على الآخرين مصيره الستر في الدنيا. استر يستر، استر يستر الله عليك، افضح يفضحك الله. قاعدة. والستر له مناقبية، له مناقبية عالية. يحكى أنه في بالعراق في مسجد السهلة المعروف، هلأ بالموروث الشعبي بيقولوا أنه اللي بيذهب إلى مسجد السهلة ليلة الأربعاء على مدى 40 ليلة أربعاء، أنه يمكن أن يتوفق لمشاهدة الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. ومسجد السهلة هو معروف أنه منزل الإمام المهدي عليه السلام، هنا له ربط مسجد السهلة بالإمام المهدي عليه السلام. في واحد بيقولوا ذهب إلى هناك وقضى 40 ليلة أربعاء، كل ليلة أربعاء يروح لهناك. آخر ليلة جاءه الإمام المهدي عليه السلام في المنام، قال له: أنت ما بتشوفني، بس بدي أدلك على شخص بيشوفني. قال له: في مكان فلاني، في شخص بيكون قاعد عينه المكان، هذا يراني، أنا أراه وهو يراني وقابله. يقول استيقظ وذهب إلى ذلك المكان، تفاجأ، قهوة، مقهى، محل ما قال له قاعد شخص حالة دقنه مربي شوارب وعم بأرجل. يعني السيمة تعيته بذلك الوقت مش سماء الناس اللي ممكن أن يقابلوا الإمام المهدي عليه السلام، على ما احترامنا للأشكال، بس وقتها بالمحيط العراقي ما كانت هذه هي السمات المتدين، يعني بغض النظر عن الشكل والتقييم يعني. فهذا رجع قال أكيد في خطأ بالمنام، رجع كمان يتعبد ليلة الأربعاء، إجا الإمام المهدي عليه السلام بالمنام، قال: هو اللي شفته هو هذا الشخص يراني، أنت مش مخطئ. رجع راح قعد حده، سألوا، قال له: أنت ترى الإمام المهدي؟ قال له: إيه، أنا كل فترة بيجي بيطل علي. قال له: يا بشكل واضح يعني، ما عندوش هالعقد يعني. قال له كيف صرت تشوف الإمام؟ قال له بالزمانات صارت معي حادثة وبعدها صار يجي لعند الإمام. هو مش كتير يعني عنده يا قصة كبيرة كان مثل هذاك الشخص. قال له أنا تزوجت ليلة الدخلة مثل ما بيقولوا ليلة الزفاف، تبين إنه الفتاة اللي عقدت عليها عقد القران ليست بكرا، فهي قالت لي استر علي بحق فاطمة عليها السلام، فسترت عليها. قال له من بعدها اجى عند الإمام المهدي عليه السلام. اللهم صل على محمد. الشاهد إنه الستر، الستر على الآخر قيمة، قيمة عظيمة، خاصة إذا كان الستر فيه تحمل. حينما يتحمل الشخص أعباء الستر هذا يوم القيامة موقفه يكون قويا، أنه يا رب أمرتني بالستر فسترت فاستر علي. واللي بيعرف أحداث يوم القيامة من أكثر ما يوجع القلب في أحداث يوم القيامة هو الفضيحة، يوم تبلى السرائر، هو الفضيحة أمام الملأ. يكون واحد شخصية معروفة بالتدين والصلاح وبدري شو، تصوروا أمام كل الناس يأتي بمظهر المنحرف الفاسق العاصي الآثم في حالة عذاب، بينما حينما يسر الإنسان موقفه يكون يوم القيامة قويا. لذلك الله سبحانه وتعالى في طبيعة الأحكام الشرعية حتى الأحكام القاسية راعى فيها الستر. في مثل أنا بحب كرره اللي هو من مشاهد الحدود، من مشاهد إقامة الحد، إنه الله سبحانه وتعالى بالنسبة للزاني والزاني كيف يثبت الزنا من دون إقرار؟ القرآن الكريم هو الذي وضع القانون، أربعة شهود. بس شو يعني أربعة شهود؟ والذين يرمون المحصنات، الزاني والزاني، المحصن يعني المتزوج المتزوجة، لأنه في فرق بين المحصن والمحصنة والمحصنة وغير المحصن والمحصن. والذين يرمون المحصنات بدهم يجيبوا أربعة شهود. أربع شهود هو بده يشهدوا أمام الحاكم الشرعي أنهم رأوا الزنا بشكل تفصيلي، بشكل تفصيلي رؤية بالعين، مش رأوا المشهد العام، بشكل تفصيلي الزنا الشرعي. قاموا اجوا ثلاثة من العلماء العدول الأتقياء، ثلاثة من الكبار العلماء العدول قالوا نحن شفنا فلان وفلانة في حالة زنا شرعي. القرآن عم بيجاوب والذين يرمون المحصنات، هو ثلاثة. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، اجوا بس ثلاثة، ثلاثة علماء كبار عدول كبار، منصدقهم؟ القرآن شو بيقول؟ فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ليش هالحكم القاسي؟ ثلاثة من العلماء الكبار العدول الأتقياء اللي بتصلى وراهم جماعة قالوا نحن شفنا، اجلدوهم 80 جلدة وهم فاسقون. الله سبحانه وتعالى ليش حط هالقيود؟ بده يستر. هذا من باب الأحكام التي يريد الله منها الردع وليس التطبيق بشكل أولي. بده يعمل حالة ردع، بس قائم الحكم، هذا الحكم قائم على الستر، وإلا لو لم يكن الأصل هو الستر لماذا هذه القسوة؟ هذه هي النعمة الأولى، سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك، يعني أستر مثل ما سترت عليك أستر على الناس. النعمة الثانية، وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدم خيرا. غريب التعبير، وأوسعت عليك، المال من من؟ من الله. لمن؟ لله. نحن ما بنملك، هذا ملكنا اعتباري. نحن هلا تفهمنا انه هلا هذا المال الي ومال لك، والا جيبوا لي شيء بدل على الملكيه. طرق كثيره فجاه ينتقل المال من شخص الى شخص، خاصه هلا بوسائل الاتصال الحديثه، بكبسه زر بينتقل المال من شخص الى شخص عبر التواصل البنكي في العالم. واحد بيسقط والثاني بيعلى. شو اعتبارات هاي؟ اعتبارات الناس معتبرينها. والا شو هذا الملك اللي بكون انا ملياردير بس لما اموت وبشو موصي؟ بس الكفن. اكتر من الكفن بده اذن الوارث. شو هالملك هذا؟ انه اخر شيء بده نحطه شيء بالقبر، بده يزبطه مثلا القبر. قال له الوارث لا لا، انا هاي البلاطه بديش احطها. حق هاي البلاطه اللي بيحطوها بديش احطها. بشو موصي نحط بلاطه؟ لا لا، انا بدي تراب بس، بديش ادفع مصاري. ملياردير حق الشرع. هلا بيجي واحد بيسال بيقول له هذا بديش احط بلاطه، مش لازم احط بلاطه على قبر بيو؟ انا بيجي بيسالني بقول له لا، موصي هو يحط بلاطه على قبر بيو؟ مش موصي، بده يعملها بيكون خير منه، بيكون وارث بيو مليارات، من ابيه مليارات. شو هذا الملك؟ مع ان الملك هو لله. الله تعالى شوف هالعبارة بيقول وأوسعت عليك فاستقرضت منك. مش رد لي مالي، اقرضني مالي. هذا التعبير تعبير قرآني. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. إنه المال هو مال الله، الله سبحانه وتعالى ما بيقول لك رجع لي إياه، بيقول لك أقرضني إياه، أقرضني إياه، ديني إياه. الله بيقول لك ديني، هو صاحب المال بيقول لك ديني إياه. شو يعني ديني إياه؟ لك ديني إياه أعطيه للفقير، ديني إياه ابني في مدرسة، ابني في مسجد، ادعم المقاومة، عمل لك بير ارتوازي هنا، ادعم الأيتام، ادعم المؤسسات الخيرية، انشر العلم. ديني اياه بالطرق الاجتماعية. حينما تعطي عبادي أنت تقرضني، وحينما تقرضني أنا ماذا أفعل؟ القرآن يجيب فيضاعفه له أضعافا كثيرة. شو يضاعفه له أضعافا كثيرة؟ الإمام الصادق بفسرها بترجمة إن من عبادي من يتصدق بشق تمرة. قديش حق التمرة هلا؟ صباحا بده يجيبها هلا. بش تمرة، شق تمرة، تصدق بشق وأكل الباقي. بيقول الإمام الصادق عليه السلام إنه الله سبحانه وتعالى شو بيعمل؟ بيقول فأربيها كما يربي أحدكم فلوه. الفلو هو المهر الصغير ابن الفرس. إنه قديش بيكون هلا صغير؟ بصير يكبر 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 يكبر. بقول هيدي شق التمرة أنا بربيها. هلا بيروح واحد بيموت وبتمر عليه السنوات والقرون. كما يربي أحدكم فلوة حتى أجعلها، لهيدي شق التمرة يوم القيامة، حتى أجعلها مثل جبل أحد. اللهم صل على محمد. يعني ديني مع فايدة، فايدة ضلني أني بعطيك عليها فايدة، ضلني بعطيك عليها، بربي لك إياها بربي لك إياها يوم القيامة حتى تصبح هكذا. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يربي يضاعف مثل ما بنقول احنا بربي، يعني ينمي. الحديث بيقول وأوسعت عليك، أنا أعطيتك المال، قلت لك اقرضني. تصور هلأ مثلا أنه أنا فقير ما معي شيء، جيت أنت منك قلت لي هو المال لألك منك، ما أي فيش أي عنوان ثاني. بعد شوي جيت لعندي قلت لي فيك تديني منهم مبلغ بسيط، قلت لك لا 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 روح، هو المال هو بعدك أعطيني إياه. تصوروا هاي المسألة الأخلاقية. الله تعالى أعطانا ويطلب منا قرضا. بأي عمل من الأعمال وبأي عنوان؟ عنوان خمس، عنوان زكاة، عنوان صدقات. النعمة الثالثة: وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا. عم يحكي عن الوصية. هلأ الوصية، في الوصية اللي هي الوصية المعروفة، أن واحد أن يكتب فيها ديونه لله وللناس. هذه مفروض واحد ما ينام من دون ما يكون عنده شيء مسجل إذا كان عليه شيء، وأغلبنا عليه أشياء مش شيء. يعني قديش عليه ديون عند الناس، قديش عليه حقوق شرعية، صلاة، صوم، كفارات، يمين، نذر، رد مظالم. أي واحد إنه هلأ فجأة مثلاً، حتى ما يرتبك لما يجي الموت، لأنه إذا واحد، خاصة عم نحكي عن المتدينين بشكل عام، يعني إذا واحد هلأ فجأة واجه ملك الموت رح يتذكرهم لهول. إذا كان كاتبهم بيرتاح، خاصة بده يكتبهم بمكان مأمن عليه، بمكان إذا مات بيوصلوا له، بيعرفوا يوصلوا لهم. إنه مؤمن وما يكون كاتب ورقة شو في عليه وموثقها حتى تتنفذ، وإذا بيعرف إنه هول الجماعة اللي عنده مرات ما بينفذوها، يعمل ترتيب معين أن يضمن تنفيذ ما عليه. لأنه بيبتلي مرات واحد إنه ما بينفذ وصيته، لا، بيعمل مرات بإجراء معين ليهتم بذلك. غريب واحد إنه كيف يعيش في هذه الدنيا وهو لا يدري متى سيموت، وقد يموت قبل أن ترمش عينه، وما بيكون مأمن بورقة. هاي الوصية العادية، بس هاي الحديث ما بيحكي عنها، عم يحكي عن موضوع ثاني. عم يحكي عن موضوع ثاني بيعبر عن قمة البخل الإنساني، أنه هذا المال لما تموت هل تملكه أيها الإنسان؟ ما بتملكه. بعدنا عم نحكي عن الكف، عن البلاطة، أنه البلاطة ما بتمون عليها لما تموت شو ما كان معك. هل أنت انقطعت عن المال؟ إذا هذا المال شو ما صار فيه، هل تحزن في قبرك؟ أنت انقطعت عنه، المال بطل لك. الله تعالى بكرمه، بتطوله، بمنته أعطانا فرصة. شو الفرصة؟ هاي الحديث بيقول: وجعلت لك نظرة عند موتك. إنه بعد ما ينقطع عنك المال أعطيتك فرصة أن تتصرف في جزء من مالك في طرق الخير لكمالك المعنوي عند الله تعالى ومصيرك الأخروي في الآخرة، وطلعت بخيل. لك المال ما بتملكه، عم قلك أنا عم بعطيك فرصة. طبعا هاي الفرصة مش بكل المال، لأنه في مسؤوليات، في مسؤولية تجاه الورثة، تجاه الأهل، تجاه الأولاد. ما في واحد هلأ يجي مثلا أخلاقيا، عم بحكي ما عم بحكي هلأ بناحية الفتوائية، إنه أخلاقيا يجي مثلا ماله يوزعه كله بأعمال الخير ويترك أولاده بلا مال. في حديث وارد أنه مرة النبي صلى الله عليه وآله صلى على شخص، بعد ما خلص صلى عليه في واحد عم يمدحه، عم بيقول له هذا كان عنده عدة عبيد وكان عنده كذا، قبل ما يموت أنفقها كلها في سبيل الله، وعم يمدحه فيها. قال له النبي عنده أولاد؟ قالوا له آه عنده كذا ولد. قال له ترك لهم شيء؟ قالوا له لا، أنفق كل أمواله في سبيل الله ما ترك لهم شيء. قال له لو عارف ما كنت صليت عليه، شو تارك أولاده؟ شو عم تمدحوه؟ ما في مسؤولية تجاه الأولاد. لذلك الله سبحانه وتعالى لم يشرع للإنسان أن يصرف كل ماله. شو قال له؟ ثلث، يعني في ثلثين هو بده يتوزعوا غصب عنه على كتاب الله وسنة رسوله. لذلك ما قاله خيار الواحد بالثلثين من ماله شرعا، قاله خيار بالثلث. الله سبحانه وتعالى بهذا الثلث أعطاه فرصة، قال له بهذا الثلث فيك تعمل فيه خير، فيك تكتب ثلث المال بأعمال خيرة للفقراء، بناء مساجد، بناء حسينيات، بناء مدارس، أبار توازية، التعليم، ينفقوا لتعليم من يحتاج إلى تعليم، يصرفوا في المقاومة ودعم المجاهدين، يصرفوا في عناوين كثيرة، أنه هذا الثلث فيك تصرفوا فيها. وطلعت بخيل، طلعت بخيل بمال تنفصل عنه، مش مال لك. لذلك شو بقول؟ وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا. طبعا هاي مسألة الثلث بمجتمعنا مش كتير معروفة، في بعض المناطق الخليجية عند جماعتنا معروفة أكثر. حتى هلأ بإجازات المراجع بيكتبوا في اصطلاح اسمه الأثلاث، بقول وهو وكيل في صرف الأثلاث. في مصطلح الأثلاث على قسم من المساجد لتعمر في بلادنا وفي غير بلادنا، تعمر من الأثلاث، بيكون كاتب بوصيته أنه ثلث مالي في سبيل الله أو في بناء المساجد أو في كذا، حدد العناوين وبيصرفوها. وهي ثقافة، ويجب أن تكون ثقافة، ينبغي أن تكون ثقافة حتى لا نذهب إلى الوجوب الشرعي. ينبغي أن تكون ثقافة، ينبغي أن تعزز هذه الثقافة، لأنه هاي المسألة تتعلق بما يحب الله تعالى للإنسان أن يترك في المجتمع بصمة، بصمة خير. هاي تتعلق ببصمة الخير التي تبقى بعد موته، بصمة اجتماعية، بصمة ينتفع بها المجتمع. في عناوين كثيرة يترحم عليه الناس لأنه ترك بصمة خير في حياتهم. هاي بصمة الخير الله يحبها في المال ويحبها في غير المال، مثل ما يحبها في العلم. نحن ديننا، تديننا، كرامتنا هي من بصمة العلم لدى علمائنا وفقهائنا ومراجعنا الكبار، الذين بفضل علمهم الذي هو من فضل الله بقي هذا المذهب وبقي الإسلام المحمد الأصيل، وقامت الثورة في إيران، وقامت المقاومة في لبنان. بصمة الخير قد تكون بالدم، قد تكون بالعرق. نحن